أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هذه سماعات خارجية ولا تعمل لنا دوشة؟ في حد برضه يسمع يعني؟ قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ويسقي سليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أكرم. وقال الله عز وجل في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى لنا في هذه الآيات وما قبلها ذكرا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكر من قصصهم في هذه السورة التي سمعت باسمهم ما يثبت الإنسان المؤمن ويزيده إيمانا ويجعله يرى أمامه أسوة وقدوة حسنة في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فيقتدي بهم في أفعالهم، في دعوتهم قومهم، في صبرهم على البلاء، في المحن التي ابتلاهم الله عز وجل بها، فإذا بهم يصبرون. يتعلم منهم كيف كانوا يحكمون في أقوامهم بأمر الله سبحانه وبشريعته. يتعلم من هؤلاء الأنبياء كيف أنهم لم يكونوا يعتمدون على أحد إلا على الله سبحانه وتبارك وتعالى في مطعمهم ومشربهم في رزقهم، فالله عز وجل هو الذي يرزقهم. فكانوا يحترفون أصحاب صناعات، حتى إن داود النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي وهو ملك يحكم شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده كما قدمنا في الحديث السابق. وليس هو وحده، ولكن كل أنبياء الله عز وجل جعل الله عز وجل له حرفا يحترفونها فيكون مطعمهم ومشربهم من هذا الذي رزقهم الله عز وجل من عمل أيديه. هنا في داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل في الآية: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه الله عز وجل التعليم، وما من أحد إلا الله عز وجل يعلمه شيئا يسمح له لهذا الإنسان ويكون فيه معاش ويكون فيه رزق. فمن الناس من يستفيد مما علمه الله سبحانه، ومن الناس من يتواكل في ذلك ويترك الأمر ويستجي الناس ويستسهل أن يأخذ رزقه من الحرام ليس من الحلال. وما من مخلوق إلا الله عز وجل قد قسم له رزقه، لا بد وأن يأتي هذا الرزق. فعلى الإنسان المؤمن أن يبحث عن الرزق بالطرق الحلال، ولا يقول قد ضيق الله عز وجل عليه ولم يتوجه إلى الحرام. رزقك مقسوم وكسبك معلوم، ولن يزداد شيئا على ما قسمه الله عز وجل. ابحث عن الحلال تجد الحلال وارزق الله سبحانه وتبارك وتعالى، واتصف بهؤلاء الانبياء الذين كانت صنعتهم يصنعون، لا تلهيهم صنعتهم ولا كسبهم الرزق عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولا تشغلهم عن المرتبة العظيمة التي هم فيها، مرتبة أنهم أنبياء لله سبحانه وتبارك وتعالى. فقالوا لنا العلماء أن داود كان يصنع الدروع لقومه، وهذا جاء في القرآن. قالوا أيضا كان يصنع الخوص، يصنع الخوص ويبيع ذلك، وكان يأكل من عمل يده وهو ملك على قومه. وغير من الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله الجهاد في سبيل الله سبحانه. قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي صلوات الله وسلامه عليه. فكان اشرف الرزق له صلى الله عليه وسلم ان يجاهد ويكون له خمس الفيل وخمس خمس الغنيمه، ولا ياخذ شيئا لنفسه صلى الله عليه وسلم الا قدر ما يكفيه صلوات الله وسلامه عليه، ولعله يبيت طاغيا ويطعم غيره صلوات الله وسلامه عليه، فياخذ ما يكفيه، والباقي يقول للمسلمين: ليس لي من اموالكم ولا مثل هذه، ياخذ من جنب البعير شعر من جنب البعير، ولا مثل هذه لا يستقل بها صلى الله عليه وسلم الا ما فرض الله عز وجل من خمس الخمس او الخمس. ليس لي من اموالكم ولا مثل هذه، ياخذ من جنب البعير شعر من جنب البعير، ولا مثل هذه لا يستقل بها صلى الله عليه وسلم الا ما فرض الله عز وجل من خمس الخمس او من خمس الخمس. قال: الا الخمس، والخمس مردود عليكم، والخمس يعني في عقد الحديث صلى الله عليه وسلم، فحتى الخمس الذي سيكون نصيبا صلى الله عليه وسلم من الخير، وخمس الخمس الذي سيكون من المغانم، تقول مردود عليكم، هرد عليكم ايضا، ياخذ ما يكفيه هو واهله صلى الله عليه وسلم، ويرد الباقي على المسلمين، على الزوار، على الاضياف، على الفقراء، على من يحتاج، فيعطي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل: وبسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الريح سخرها الله عز وجل لسليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام عاصفة تجري بأمره، والعاصفة الشديدة التي تجري بسرعة شديدة جدا. قال: عصفت الريح، وأصل العصف التمر، العصف هو التمر أو القشر بتاع الحبوب، العصف والحب من العصف والريحان، العصف التمر أو القشور الخارجية. فهنا لما تهيج الريح، تشتد الريح، تقوم تطير هذا العصف، تطير القشور، فسميت عاصف ريح عاصف لأنها تطير مثل ذلك فلا يبقى. فريح عاصفة أي شديدة الوقوع. فسخر الله عز وجل لسليمان النبي، جعله ملكا، وهو الذي سأل ربه سبحانه: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أشاء، رخاء حيث أشاء، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقربين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. أمسك هذا الأمر وأعطه، ومش في مسألة أو هذا الذي أعطيت أو الذي أمسكته. فالله عز وجل جعل له ملكا لا يكون لأحد من بعده. ولذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه بأدب الجن العظيم حين يمسك شيطانا، شيطان تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فخلقه وأمسكه، وبعدين خطر له أن يربطه في سرية المسجد يصبح ليالي العبد في المسجد أو في المكان. كاد يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: فذكرت دعوة أخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فدعت بصلوات الله وسلامه عليه ولم يسمعه إليه. فهنا سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لا يكون لأحد بعده عليه الصلاة والسلام مثل هذا الملك. فسخر له الله عز وجل جنودا عديدة جدا، من الإنس، من الجن، من الطير، من الدواب، جنود لسليمان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأفهمه لغات الجميع، فيفهم ما يقول هؤلاء جميعهم. يسمع النملة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سمع دعاءها وفهم كلامها، قال: تبسم ضاحكا من قلبها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الذي يأتي به الله عز وجل من سير هؤلاء عليهم الصلاة والسلام حتى نتبع هؤلاء في حمدهم لربهم، في شكرهم لربهم سبحانه، حتى نعلم أن الأنبياء منهم من ابتلي بالخير فحمد وشكر، ومنهم من ابتلي بالضر فصبر لله سبحانه وتبارك وتعالى وأجر. فالإثنان الذي صبر والذي حمد الكل له من عند الله سبحانه الأجر. فسليمان ممن أعطاه الله عز وجل التخير، قال ولسليمان ريحا عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره، اذهبي للمكان الفلاني تجيبه، ونشاء حيث أصاب تشيل السحاب وتحمله للمكان فينزل المطر بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذا المكان، فتجري الريف رخاصا حيث أصاب. يحب ان هو يحمل عليها احدا من جنود الله، قد خسر الله عز وجل له ذلك. ولذلك سيدنا سليمان عليه الصلاه والسلام لما اعطاه الله ذلك ونضع في هذا الملك العظيم حتى انه لا يسمع كلام النمله ودعائها، هنا بقى ما يتفسرش على غيره من الخلق، وانما يقول لله سبحانه تبارك وتعالى: ربي اوزعني، حفزني، وابسعني، واجعل في ما يهيجني لذلك لحسن الدعاء وحسن الطلب. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي، ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهي ليس دعوة سليمان وحده، ولكن دعوة الصالحين المؤمنين يدعون: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. فذكر الله عز وجل دعوة سليمان في الرمل، وذكر دعوة المؤمن الصالح في الاحقاف. فالمؤمن يتعلم من هؤلاء الانبياء كيف يشكر النعم. الله عز وجل ما شيء احب اليه من الحمد، يحب من عباده ان يحمدوه، فاذا اعطى نعمه فحمدوا الله عز وجل عليها وشكروه، كان حمدهم وشكرهم عند الله احب اليه من هذه النعمه التي اعطاها لهؤلاء العباد. ذكر الانبياء فيما اعطاهم الله او فيما ابتلاهم الله حتى ناتسي ونقتدي. فاذا الانسان انعم الله عز وجل عليه بالخير ولده حامدا شاكرا، اذا ابتلاه بالطيب ولده شاكرا صابرا لله سبحانه وتبارك وتعالى. لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها، أرض الشام، أرض الشام، فتجري بأمر سليمان عليه الصلاة والسلام حيث شاء الله عز وجل من هذه الأرض أو إليها. وكنا بكل شيء عالمين بتدبير هذا الكون كله، كيف دبرنا لسليمان أمره، كيف سخرنا له هذه الريح، ونحن نعلم أمر الريح وأمر سليمان وأمر كل شيء. كنا بكل شيء، ليس بسليمان وحده ولا بريح وحده، ولكن كنا بكل شيء عالمين. من جنوده الشياطين الجن، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. يغوصون يعني يهبطون تحت الماء في ماء البحار، اللي قال هنا يغوصون له، والغواص الانسان الذي ينزل في اعماق البحر حتى ياتي بالدرر وياتي بالجوهر من داخل البحار بالاصداف واللقمة وغيرها. فهؤلاء الشياطين ما كانش بيسخر ناسا ينزل يغوصون، لا، ولكن الشياطين تنزل تسخرهم في ذلك. قال من الشياطين من يغوصون له، منهم إذا ما هيش المهنة الوحيدة للشياطين عند سليمان، سبحان من سخر لهم ما يشاء سبحانه. الشيطان الذي يغوي الخلق هذا مسخر لسليمان، يمتهنه ويجعله في أعمال صعبة وشديدة، ينزل البحر يجيب له من درر البحر من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أقوى من ذلك، سخرهم في أعمال منها ما هو صعب ومنها ما هو أعمال حقيرة، ويعملون عملا دون ذلك. ويقدروا يأخذوا ثوابا لسليمان، قال وكنا لهم حافظين. لا يقدروا يهربوا من سليمان ولا يقدروا ان هم ينصبوا له ثوابا من عصابه، فقال انه سخرهم لهم للشياطين كل بناء وغواص فوق وتحت، يبني له ما يشاء من قلاع من حصون من قصور، يبنون له يصنعون له التماثيل، يصنعون له الحطون له القدور والجبال، فسخرهم له واصنعون له. هل الدنيا مشهود بداخل البحر فاتونه بما يريد من بدر واصناف وجواهر في البحر ولؤلؤ وغيره. وكنا لهم حافظين. سليمان اعطاه الله عز وجل هذا فقط، لا ده قبل كده ذكر لنا داوود وسليمان اتاهم الله عز وجل كلا اتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن، يبقى هنا الجمادات الجبال يسبحن، وسخر مع سليمان هذا الذي ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآية. اعطاه من العلم علما، اعطاه نبوة، واعطاه الفراسة، الفراسة وهي علم عظيم من الله عز وجل. الإنسان صاحب الفراسة ليتفرس في الشيء، يعني يتبصر، ينظر إلى علامات معينة، يوم يكتشف ما وراء ذلك من أشياء. وذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا يعرفون الناس بالتبصر، إن لله عبادا يعرفون الناس بالتبصر. المعنى إن الناس اختصه الله عز وجل بهذا العلم، نوع من أنواع العلوم، وهو علم الفراسة، الفراسة غير الفراسة، الفراسة بالكسر والفراسة بالفتح. الفراسة بالكسر معناه النظر والتثبت ودقة النظر والتعرف على الأحوال والتأمل في الشيء وتوقع ما وراء هذا الشيء، هذا في الفراسة. أما الفراسة فهي علم ركوب الخيل، الفرس يركب الخيل ويعرف يتدرب عليها، هذا في الفراسة في الخيل. لكن إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم، بالتوسم يتوسمون يعني ينظر في الشيء ويتوقع وراءه شيئا فيكون على النحو الذي توقعه. هذا هذه الموهبة من الله عز وجل اختصها بكمال عمرها لسليمان عليه الصلاة والسلام، فأعطاه منها الكمال وأعطاه منها أعلى المراتب، وأعطى غيره من الخلق كذلك. فربنا سبحانه تبارك وتعالى يعطي كل إنسان ما يصلح لهذا الإنسان. علم الفراسة علم عظيم جدا، وأصلها أنها وهب من الله، ما هيش اكتساب للإنسان لا، ولكن الإنسان يتعلم العلوم الشرعية ويتعلم وينظر، ولكن في النهاية هذا من الله، هبة للإنسان يكون على شيء من أمر الفراسة، قد يزيد وقد يقل من الناس. من أهل الفراسة في ديننا كان سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان له تفرسات عجيبة جدا، أن ينظر في أشياء ويتوقع أشياء فتكون على النحو الذي يتوقعه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فجاء عنه أن رجلا جاء لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو رآه عمر وهو يسير، فقال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه هذا كاهنهم، هذا كاهنهم. في رواية قال لست ذا رأي إن لم يكن هذا الرجل قد كان ينظر في الكهانة، يعني كان كاهنا في الجاهلية. وقال علي بالرجل، جاءوا لهذا الرجل فسأله عمر كنت كاهنة؟ كنت كاهنة؟ فالرجل قال ما رأيت استقبل مسلم بشر من ذلك، يعني أنا رجل مسلم تستقبلني بهذا الشيء. فإذا بعمر يلح عليه، فالرجل قال أنا فعلا كنت كاهنا في الجاهلية، وكان فراسة من عمر، نظر إليه فعرف شيئا فقال بهذا الشيء فكان على نحو ما قاله. يقولون من فراسته التي تفرغ بها عن الأمة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتفقت من مقام إبراهيم مصلى، مقام سيدنا إبراهيم هنا اللي كان عند الكعبة، قال لو اتخذنا مصلى صلينا وراءه فأنزل الله عز وجل القرآن مما يوافق عمر رضي الله عنه، قال واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. مستحيل حيكون أن ربنا منزلها عشان القرآن قبل ما يخلق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وينزل القرآن إلى السماء الدنيا قبل عمر قبل غير، ولكن الغرض أن وافق عمر بقوله ما هو في القرآن، وافق عمر الله عز وجل. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، لقد كتبنا في الزبور، الزبور صحف داود عن نبينا عليه الصلاة والسلام، من بعد الذكر، الذكر القرآن، قد كتبنا ذلك في القرآن وأثبتنا ذلك في الزبور قبل أن نخلق أنبياءهم، كتبنا ذلك أن الأرض سيرثها عبادنا الصالحون. إذا فالقرآن قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقبل وجود عمر قبل وجود غيره. فعمر منه أنه رأى ذلك فوافق ما هو مكتوب عند الله عز وجل في كتابه، وافق رأيه ما هو ذلك. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن، لو أمرت نساءك أن يحتجبن. النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا فرجن، ولا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء أن أمره تشريع عليه الصلاة والسلام. مستحيل يأمر صلى الله عليه وسلم إلا أن يأتي الوحي إليه، ولكن عمر طلب ذلك ونزلت الآية على ما قاله عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. فعمر وافق ما قاله الله عز وجل من قبل، فأنزل الله عز وجل في ذلك آيات الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخره. أيضا قال عمر لنساء النبي صلى الله عليه وسلم حين أغضبنا النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فقال ذلك ونزل القرآن بما قاله عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشاوره النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى في يوم بدر: إن إيه رأيك في الأسرى؟ نقتلهم، نقتل الأسرى. وشاور أبا بكر وغيره رضي الله عن الجميع، فرأوا إنه لا نمن عليهم ونتركهم أو نأخذ منهم مالا نستعين به على جهادهم. ونزل القرآن يوافق عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لمسكم فيما أخذتم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالغرض إنه عمر كان من أفرس الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولكن يا ترى كونوا أفرس الناس هيبقى معناه إنه كل ما يقول حاجة تبقى صواب، وما كل ما يرى رأيا ويبقى ما فيش حد غيره؟ ما كانش استشار الناس، ما كانش استشار الناس. ولكن الله عز وجل يري آيات من آياته سبحانه وتبارك وتعالى في بعض من خلقه. أبي عمر رضي الله عنه في مرة من المرات جاءته مرأة تشكو زوجها، تشكو، فقالت: هو خير أو هو من خير أهل الدنيا. المرأة بتقول للعمر رضي الله عنه أن زوجها من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي، ثم أدركها الحياة، ثم أدرك المرأة الحياة. فعمر بن الخطاب قال: جزاك الله خيرا، فقد أحسنت ثناء. هنا لم يتفطن المرأة عزيزي، يعني عمر اللي صاحب ثلاثة عظيمة، ولكن الله عز وجل مش هيجعله الإنسان اللي في كل شيء لا يفهم كل شيء، لا، ولكن جعل لغيره حظا ونصيبا. فمن الناس اللي مولودين رجل اسمه كعب بن ثور رضي الله عنه، فقال لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لقد أبلغت الشكوى إلي، لقد أبلغت الشكوى، اشتكت لك شكوى كبيرة أول شيء، واخد بالك منها إزاي؟ فقال: وما اشتكت؟ فقالت: قال زوجها. قال: علي بهما، هات المرأة هات زوجها. فلوم الاثنين. فقال لكعب بن ثور: اقضي بينهم، اقضي. فقال: اقضي وانت شاهد، انت الامير، اقضي وانت شاهد. قال: انك قد فطنت، او فطنت لما لم افطن لها، انت فطنت الحاجة انا ما فطنتش لها. فقال: ان الله عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. قال لزوجها: صم ثلاثة ايام افطر عندها اليوم. يعني كأنك متزوج أربع نساء، إذا كنت متزوج أربع نساء هيبقى من حقه اليوم، طيب خلي ثلاث أيام لربك تصوم فيها وخليها هي يوم تفطر فيه، وقام ثلاث ليالي ربيت عندها ليلة، يبقى كأنك متزوج أربع أيام تصومها ليلة ويوم، كل أربع أيام اديها حقها في ذلك وأعطي ربك في الثلاثة الباقية كما تشاء. فقال عمر رضي الله عنه: هذا أعجب من الأول، يعني القضية اللي أنت الأول فطنت لأن ما خدتش بالي منه هذا عجيب، وأنك القضاء بتاعك ده أعجب، أنت لا ما تكونش هنا، أنت تصبح تبقى قاضي، والله فطرنا قاضيا لأهل البصرة. قالوا: فكان يقع له في الحكومة من الفراسة أمور عجيبة بسبب فطنته رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولم يكن عمر وحده ولا كعب وحده، ولكن الله عز وجل قسم من ذلك العلم على من وشاء من خلقه، فجعل له نصيبا من هذا. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ينظر لواحد من اصحابه جاي، قال: ياتي احدكم وفي عينيه اثر الزنا، يعني ما حد يجي يقعد هنا في عينيه اثر الزنا. فقال الراجل بينكر عليه ويقول له: اطلاع على الغيب؟ انت فاكر نفسك بتعرف؟ قال: لا، ولكن شيء يجعله الله عز وجل في قلب المؤمن. فكان كما قال، وكان هو في الطريق رأى امرأة ونظر إلى المرأة في الطريق، فقال عثمان توسما: هذا الشيء على نحوه، هو لم يرى ولكن وافق الواقع الذي كان. علي بن أبي طالب كان له من ذلك أيضا شيء عجيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذهبت امرأة إلى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في قضية. القضية كانت أن رجلين من قريش دفع إلى هذه المرأة 100 دينار. اثنين قرشيين دفع للمرأة 100 دينار وقال لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه. احنا الاثنين عطيك 100 دينار اهو، لما نيجي احنا الاثنين تدينا هذه الأمانة، ما تدفعهاش لواحد منا وحده. ولبث حولا وما حدش منهما جاء. فجاء أحدهما فقال إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير. صاحبي مات، ادفعي لي الفلوس. فرفضت المرأة وقالت إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك. فتقول عليها بأهلها وجيرانها، بدأ يجيب لها وصايت من الأهل والجيران لغاية ما ضغط عليها راحت عطشة للرجل 100 دينار. خد 100 دينار وظهر الثاني بعد كده وقال لها ها فين ال100 دينار بتاعتنا. فقالت صاحبك جاء وخدها. قال لا نرتفع للحاكم، نروح للحاكم بقى، احنا قلنا ما تدفعش الا لنا احنا الاثنين. ارتفع لعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فاراد ان يقضي عليها، ان انت ايه اللي خلاكي تدفعي 100 دينار للثاني بحيث تغرمي نصيب ده عشان مش من حقك تتصرفي. فلما كاد يقضي عليها فقالت له ادفعنا الى علي رضي الله عنه، ادفعنا الى علي، بلاش تقضي انت في هذه القضيه، ودينا لعلي بن ابي طالب. فدفعهما الى علي رضي الله عنه، فعرف علي انهما مكر بها، يعني عملوا حيلة عشان ياخدوا 100 دينار مرتين. فعلي رضي الله عنه قال لهما علي، قال هو طبعا واحد اللي موجود الثاني مش موجود، فقال له علي رضي الله عنه اليس قد قلتما لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه؟ فقال بلى. قال فان مالك عندنا، خلاص عندي انا المال ده حدهولك، اذهب فجئ بصاحبك. رحت، يعني هي كانت الحيلة بتاعتهم ان المرأة مش هتعرف تجيب رجل الثاني اللي خد 100 دينار، هتجيبه ازاي عشان يغرم؟ فعلي بذكائه رضي الله عنه وبفراسته الزم الثاني، روح هات صاحبك وانا اغرم لك 100 دينار. طبعا اذا ظهر صاحبه هياخد علقة لما يشجع على المكر اللي مكر بهذه المرأة. فدي من الفراسات، من اصحاب الفراسة اللي كانوا مشهورين بذلك احد القضاة وهو اياس بن معاوية بن قرة بن حيدة القشيري رضي الله تبارك وتعالى عنه. اياس بن معاوية كان له في ذلك حظ عظيم جدا، وكان الناس يذهبون يتعلمون من اياس. اياس تابعي ابو صحابي معاوية بن قرة صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا ابنهم، وكان مشهورا بالذكاء رضي الله عنه، وكانوا يتعلمون منه ذلك. وكان البعض يقولوا له ان احنا يعني علمنا هذا العلم، فيخبر ان هذا وهب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن يتعلموا العلوم الشرعيه، تعلم العلوم الشرعيه وربنا يفتح عليك في ذلك. من قضائه اللي الناس كانوا يعلمون منه، يقول استودع رجلا من امناء الناس مالا، ثم رجع فطلبه فدخله، فاتى اياسا فاخبره، فقال له اياس انشغل واكتم امرك. القضيه ان هو كان قاضيا اياس رضي الله عنه، ورجل من الناس استودع عند انسان امين، حط عنده مال، خد هذا المال شيله لي. بعد فتره ده بيطلب المال، الراجل قال له مالكش عندي حاجه، ما خدتش منك حاجه. فراح للقاضي اللي هو اياس وقال انا اديت مال لفلان شاله لي، وبعدين لما جيت اطلبه رفض يعطيني وقال لي ان مالكش عندي شيء. فقال له اياس انصرف واكتم امرك، روح دلوقتي واسكت، ما تقولش انك جيت عندي ولا تعلمه انك اتيتني، ثم عد الي بعد يومين. عمل ايه؟ اياس دعا هذا المودع، عارف طبعا ان هذا المودع نصاب حرامي، يبقى طمع في قليل مال الرجل ممكن يطمع في اكثر من ذلك. فقال لهذا الرجل اني قد حضر مال كثير. قال لهذا الرجل الحرامي، قال له حضر مال كثير في عندنا واريد ان اسلمه اليك، انت رجل امين عايزك تشيله في البيت، روح اكنس البيت بتاعك وحضره عشان نحط هذا المال فيه. الرجل فرح وراح بيته وجهز نفسه. وده الثاني بعد يومين لاياس، فقال اذهب فقل له هات المال والا شكوتك للقاضي. روح قول له هات المال ولا هشتكيك للقاضي. طبعا اشتكيك للقاضي يبقى مش هياخد المال الكثير، فذهب اليه وراح اعطيله هذا المال. وبعد راح للقاضي يطلب منه بقى فين المال اللي انت حشيلي في البيت؟ فنزله وانتهره وقال لا تقربني يا خائن، أنت إنسان خائن، وأثبت خيانته بذلك في الأمر. قصة أخرى عجيبة لإياس ابن معاوية في ذلك. أربع نسوة جاءوا عنده في المجلس بتاعه، فإياس بيكلم اللي حواليه ويقول أما إحداهن فحامل والأخرى فمرضع والأخرى سيب والأخرى بكر. أربع نساء كل واحدة، هو جالس في مكانه وتعجبوا لأمره. عرفت منين؟ راحوا يستكشفوا الأمر، يسألوا الناس وفرعنا راح طلعت حامل، الثانية مرضع، الثالثة سيب، الرابعة بكر. فسألوا فقال أما الحامل فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن بطنها. وطبعا النساء كنا محتجبات حجابا عظيما ما يدوش منها شيء، فهي لما تقف أمامه مع ثقل الحجاب كل شوية ترفعه عن بطنها، فشعر أن هذه حامل، أن مضيقها خانقها الحجاب كل شوية ترفعه عن بطنها. وقالوا أما المرضع فكانت تضرب ثديها، يعني وهي تتكلم ما تاخدش بالها خايفة كأن ثديها ينزل منه حاجة فتضع يدها على ثديها. قال فعرفت أنها مرضع. وأما السيد فكانت تكلمني وعيني في عينها، أنه الفرق بين البكر والسيد. قال وأما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض، يعني المرأة السيد عندها جراءة ما هياش عند المرأة البكر، فاكتشف الأربعة من مجرد الكلام فقط معه وهو القاضي. قصة عديدة من قصص رضي الله عنه أنه استودع رجل لغيره مالا فدفده هذا الإنسان فرفعه إلى إياس فسأله إن أنت اديته فين هذا المال، دفعت له فين هذا المال؟ فقال في البرية، في الصحراء، في الصحراء. فقال أين؟ قال عند شجرة. الثاني أنكر ولا عرف الصحراء ولا عرف الشجرة اللي بيقول عليها الإنسان. فقال له اذهب إليها فلعلك دفنت المال عندها، روح عند الشجرة دي اللي انت اديته عندها المال، يمكن انت خدتش بالك ودفنت المال عندها. ذهب الرجل اليها وإياس قاعد ينظر لهذا الآخر فترة. أخر الرجل وبعدين إياس بينظر في الكجاية، وبعدين فجأة راح مكلم هذا الرجل. أتراه وصل إلى هذه الشجرة؟ لاحظ الرجل في الأول قال له ولا عرف الشجرة وعرف الصحراء اللي بيقول عليها، فقال لا الأمر طويل لسه بدري لسه بدري، أبي هاتي المال أخذ منه المال. أمر شوف احنا بنضحك عليه ولكنه حاجة عجيبة من عجائب هذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه. من اللي كان يضرب به المثل أيضا في الفراسة كان يقولون المعتضد أحد الخلفاء، الخلفاء بن العباس المعتدل، كان له عجائب من أمر الفراسة، يتفرس في الشيء فيكون على كلمة. المعتدل أحد الخلفاء، خلفاء بن العباس المعتدل، كان له عجائب من أمر الفراسة، يتفرس في الشيء فيكون على النحو الذي رأاه. فيذكرون أنه كخلفاء، خلفاء بن العباس المعتضد كان له عجائب من أمر الفراسة، يتفرس في الشيء فيكون على النحو الذي رأاه. فيذكرون أنه كان جالسا يشاهد الصناع فرأى فيهم أسود منكر الخلقة شديد المرح يعمل ضعف ما يعمل الصناع، بيبني بناء وبعدين بيتفرج على العمال الصناعية اللي شغالين، فلقى واحد فيهم أسود زنجي وشكله منكر كده، وبعدين عمال شغال اكتر من غيره وفرحان قوي كده مرح عمال في شغل وفي العادة الصناعية يشتغلوا على هذه الصورة. قاعد ينظر اليه شوية كده وبعدين جابه وسأله عن امره. اتلجلت الرجل فقال لبعض الوسائلين اي شيء يقع لكم في امره، ايه رأيكم في هذا الشيء؟ قالوا من هذا حتى تصرف اليه فكرك، انت بقى يعني سايب كل البلد وعمال تبص لده، من هذا؟ لعله لا عيال له وهو خالي القلب. قال لقد خممت امرا في امره وما احسبه باطلا، اما ان يكون معه دنانير قد ظفر بها رفعة، او يكون لصا يتستر بالعمل. دي اما معاه فلوس كثيرة وفهمت انه في العمل ده بيداري على حاجة تانية، واما لص بيتستر بالعمل جاي يسرق حاجة. فدعا به واختنع بالدراب فضربه وحلف له ان لم يصدقه ان يضرب عنقه، هنا لاحظوا الشيء ده كده شيء مهم، يعني تجيب واحد كده من غير حاجه من حد افتكرها وتعمل، بس هي دي بقى الفراسه بقى. الفراسه دي مش لاي حد من الخارج، فهنا هذا الامير لما هجب الرجل اذا بالرجل يعترف ويقول لي الامان هتامنني؟ فقال نعم الا فيما يجب عليك بالشرع، وده من ذكائي ان لك الامان الا ما يجب بالشرع. فهذا ظن انه بيامنه مطلقا، فحكى له قصه بتاعته. فقال كنت اعمل في الابر في الطلب، فاجتاز رجل في اخته هميان فجاء الى مكان فجلس وهو لا يرى مكاني، فحل الهميان واخرج منه دمانير. يبقى كانه هو فعلا زي ما ترسم فيه اللص ومش لص لص، وهو اخذ الدمانير وراح قتل الرجل وخده وحطه في الفرن بتاع الطلب وتم عليه بالاخذ. اخذ الدمانير علشان يوري امام الناس ان هو من كسبهم بيشتغل معهم، عشان يدالي على شيء. فاكتشفه المعتضد العباسي قال الرجل بيحكي له حملته على كتفي وطرحته في الاتون في الفرن يعني، فلما كان بعد ذلك اخرجت عظامه فطرحتها في جدلي، يعني شوف الاجرام بتاعه، حرق الرجل في الفرن بتاع الطوب وخرج العظام ورماها في النهر. قال فانفذ المعتضد من احضر الدمانير وإذا على الهميان مكتوب فلان ابن فلان، الجباب يعني بتاعها، فعرف صاحبه وجاب امرأته فقالت هذا زوجي ولي منه هذا الطفل، خرج وقت كذا وكذا ومعه ألف دينار فغاب إلى الآن، فسلمها الدنانير وأمرها أن تعتد بها خلاص مات، وأمر بضرب عنق هذا الأسود وحمل جثته إلى هذا الأتون فحرقه فيه كما حرق صاحبه. هنا مين يتخيل هذا الشيء بهذه النظرة؟ شاف واحد دخل فرحان شوية بنفسه، فالسمرية مش عارفهم فرحان بنفسه أو كده وبيشيل وبيعمل أكثر من غيره، يبقى ضروري وراء هذا الإنسان شيء. من الحالات كان منصور الخليفة العباسي أيضا كان له مثل ذلك، رجل جاءه فأخبره أنه خرج في تجارة فكسب ماله ودفع هذا المال إلى امرأته، ثم طلبه من المرأة فذكرت أنه سرق من البيت، الرجل شغال ورجع لبيته وحط الفلوس بتاعته الدنانير، فالمرأة قالت له اتسرقت. المنصور بيسأله أن هذه المرأة أخيلة غريبة، زوجتك المستوى لك قد إيه؟ قال سنة. طيب بكر ولا سيد؟ قال سيد. يخطب خباله خالد فيقوم يقول له إيه؟ لك ولد من غيرك؟ لها ولد من غيرك؟ قال لي. فدعا المنصور بقارورة فيها طيب، طيب ما فيش زيه في البلد، له رائحة نفاذة، وبعدين قال للرجل خذ هذا الطيب لعله يذهب همك. طيب هنا حاجات غريبة، القول نفسه راجل بيشتكي له ان الفلوس اتسرقت من البيت ويديله طيب يقول له خذ الطيب دي لعله يذهب همك. وبعدين يجيب أربعة من الناس يسميتهم على أبواب المدينة، كل واحد على أبواب المدينة اللي يسمى حد ليه ريحة هذا الطيب اللي بيقوله، وفعلا تعدي أيام ويجيبوا له الرجل رائحته هذا الطيب. هو ظن ايه وتخيل ايه؟ تخيل ان المرأة لها عشيق واحد بتحبه، لان المرأة تسرق جزءها عشان تدي لهذا الانسان الاخر. طيب اذا سرقت منه المال يبقى لو لقت مع جوزها طيب العادة الرجل حيدي طيب لمراته، المرأة حتدي طيب لعشيقها. فكان عظام المنصور ويتحفظ على الانسان وترد المال لصاحب المال، يعني كان لهم في ذلك من الأشياء حاجات عجيبة جدا. شوف مثلا شريك دخل على المهدي فقال الخاتم للخاضي هات عودا للقاضي، وهات عودا للقاضي بخر القاضي، يعني الشريك القاضي كان من أعظم القضاة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما يدخل على الخليفة الخليفة عايز يعني يكرمه، فقال هات عودا للقاضي يجيب له مدخر القاضي. الخادم ما خدش باله راح جاب العود، قالت الطلب العود كان فجاب العود فوضعه في حضن القاضي. طبعا القاضي لما نظر الى هذا الشيء والخليفه بيفعل في هذا هتبقى مصيبه، ولكن نظر شريك وقال ما هذا؟ الثاني لحق نفسه بسرعه وقال هذا العود اخذه صاحب العسكر البارحه فأحببت أن يكون كسر العمل إليك فتخلص هذا الشيء عشان تكسره أيضا يعمل له فضيحة عند الناس وأشياء كثيرة من هذا القبيل. الغرض أن علم الفراسة علم من الله سبحانه وتعالى يهبه لإنسان كما وهب لسليمان من ذلك علم وهبه لغيره من الناس كعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه وعلي وغيره من الناس. ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى يهب لعباده ما يشاء من فضله. فالمختار في الإنسان المؤمن إذا وجد نعمة عند غيره ألا يحصده على هذه النعمة وأن يسأل الله عز وجل أن يوقيها وإن شاء سأل لنفسه مثلها. فربنا نهانا عن الحسد والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. ربنا أمرنا أن نتعوض عن شر حاسد إذا حسد. فعلمنا من سير الأنبياء كيف أعطى الأب شيئا وأعطى الإبن شيئا آخر لم يحسد أحدهما الآخر على النعمة ولكن شكر الله سبحانه تبارك وتعالى على النعم. وسليمان شكر الله عز وجل على النعمة وعلى نعمه على والدي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وكذلك المؤمن يسأل ربه سبحانه أن ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تربيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا.